لمستوى البشر. وطبعا نحن ما درسنا التاريخ كثيرا. كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية اشتهرت طائفة كانوا أيضا متفلسفين ومتمنطقين اسمهم إخوان الصفا، لعل بعضكم سمع عنهم. إخوان الصفا هؤلاء اشتهروا في عصور دخل فيها علم الكلام للأمة الإسلامية. فإخوان الصفا هؤلاء ماذا صنعوا؟ ألفوا رسائل سموها رسائل إخوان الصفا. لا، لو قرأتم في فتاوى شيخ الإسلام تيمية ستجدون شيخ الإسلام تيمية يحذر من هذه الرسائل. طبعا نحن لأننا لم نعايش تلك الفترة نقول إيش رسائل إخوان الصفا. إخوان الصفا هؤلاء أناس تأثروا بالفلسفة والمنطق وكلامهم كله فكر فكر. فالناس اللي هم ما عندهمش علم إيه فرحوا بها وانقادوا وراءها. وطبعا ما عرفوا إلا أنه ما عرفوا أنه السم في العسل، يعني صاحب الفكر دائما يدس سمه في العسل. هذا صاحب الفكر، مثل ما فعل الشيطان زعيم المفكرين إن صدق التعبير. فالشيطان أول ما ضل بسبب فكره، بسبب عقله، أنا خير منه، دخل مخه في الموضوع ضل وغوى وصار من أهل النار. واحد يدخل عقله في الدين لا بد أن يضل. دين الله ليس بالعقل ولا بالرأي ولا بالهوى. والمقصود أن كلمة دستور كلمة أرضية. هو يقول لي هنا أكون كاتب فالقرآن بهذا المعنى، دستور معناها أكبر سلطة تشريعية في أمة ما، فالقرآن بهذا المعنى هو دستور الأمة الإسلامية. ومعنى قول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله القرآن دستورنا أنه ليس للأمة الإسلامية مصدر تشريع غير القرآن والسنة. وفقك الله وأنار بصيرتك ولك أن تجيب بما تشاء. أنا قرأت كلامه كما طلب. والشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى أقول كما قال شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى، الشيخ حسن البنا رحمه الله لم يكن صاحب علم، هو رجل اشتغل بالدعوة واجتهد في نشرها بكل ما أوتي من أسباب، ورحمه الله وتقبل منه، ولكنه ليس معصوما. فالذين يعظمون الشيخ حسن البنا رحمه الله أكثر مما يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم هذا لا يجوز. إذا كنا نقول لا نتعصب للأئمة، لأحمد بن حنبل ولمالك وللشافعي ولأبي حنيفة رحمهم الله، فكيف بالتعصب للمتأخرين والمعاصرين؟ ولا أبالغ وإن كان بعض الناس قد يعني يغضب، وإن كان غضبه ليس في محله، لا نبالي إن شاء الله. أقول إن والد الشيخ حسن البنا أعلم منه وأفاد الأمة بكتبه علما، ترك علما. الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي رحمه الله الذي صنف كتاب الفتح الرباني، وبعضكم يعرف الكتاب. فالشيخ عبد الرحمن والد الشيخ حسن أفاد الأمة علما وهو أعلم من ولده. فإن الشيخ حسن البنا كما قلت اشتغل بالدعوة، لذلك لا نجد للشيخ حسن البنا مؤلفات علمية، لا نجد له مؤلفات علمية لأنه انشغل كما قلت بالدعوة. وهناك كتب نصحت بها تبين ما كان عليه الشيخ حسن البنا رحمه الله من حيث الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة للكتاب والسنة، ومنها كتاب الطريق إلى الجماعة الأم. هذا الكتاب نصحت به مرارا وأنا أكرر النصح به. وقرأت كتابا آخر أيضا اسمه وقفات مع كتاب للدعاء فقط. هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ، وإن كنت لا أدري أهو متوفر أو ليس متوفرا. ولا يعنيني أنا الآن الأشخاص قد أفضوا إلى ما قدموا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى حساب الأشخاص، إنما نحن يعنينا ما بقي، أي ما ترك للناس يختلفون حول هذا الذي يعنينا. فأيا كانت النية الطيبة النوايا وحدها لا تكفي، النوايا وحدها لا تكفي. كلمة القرآن دستورنا، هذه الكلمة من قالها من سلف الأمة الصالح؟ ولماذا لم يقولوا مثلها؟ وقد كان هناك كما قلت أمثلة لهذا الأمر، رسائل إخوان الصفا، القرآن رسائلنا، لا ما يصلح، واحد يعمل الياسق، القرآن ياسقنا. وأصبحنا نتعلق بالشعارات الأرضية. أقول هذا إهانة للقرآن وإهانة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كتاب الله الذي أنزله الله بالحق ليكون للعالمين نذيرا وليكون شرعة ومنهاجا لمن قبل ولمن لم يقبل. من قبل هذا الكتاب آمن ومن رفضه كفر. وليس خاصا بأمة الإسلام، هذا الكتاب ليس خاصا بأمة الإسلام، بل هذا الكتاب يلزم العالمين الذين بلغتهم هذه الحجة وهذه الرسالة أن يقبلوه، فإن كفروا به هذا سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عنه. فنحن لا نقول لهم عندكم دستور ونحن عندنا دستور، لا، عندنا كتاب يلزمكم كما يلزمنا، وعندنا كتاب ينطق بالحق وليس بعده إلا الضلال، نؤمن به ونكفر بكل ما سواه. فكوننا نصف القرآن الكريم بكلمة من وضع البشر، أنا أقول هذا فيه إهانة لكتاب الله سبحانه. وكوننا نصف رسولنا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الشاعر: الاشتراكيون أنت إمامهم، أهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نقول لا، برأنا الله من الاشتراكية، ليست اشتراكية، هذه باطل وظلم، أصبحت ظلما الآن وباطلا الآن، فكيف كنا نقول إنه إمامهم الأول؟ فلا ينبغي أن نتأثر بالشعارات الأرضية ولا بالمصطلحات الأرضية لأنها لا تدوم. لما تكلم أهل السنة والجماعة عن القرآن قالوا ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد أن نتكلم بما تكلموا به وأن نقول كما قالوا، لا نزيد ولا ننقص، نصف القرآن بما وصفه به الله سبحانه وتعالى. تعرفون أن الإمام أحمد امتحن من أجل كلمة؟ يطلبون من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق ويروح، رفض. القرآن كلام الله، يضربونه، القرآن كلام الله، هاتوا لي آية تقول إنه مخلوق وأنا أقول القرآن كلام الله، هاتوا لي حديث القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن كان وقافا رحمه الله وامتحن وسجن وضرب بسبب كلمة، لأنه يقول إيش كلام ده، ما عندنا وقت لهذه الفلسفات. لا، القرآن كلام الله، هذه عقيدة ليست فلسفة. القرآن كلام الله، كتبه أهل السنة في كتب العقائد ولم يكتبوه في كتب الفقه والخلافيات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من مات على خلافها فقد مات على ضلال، لابد أن نفهم هذا جيدا، بارك الله فيكم. فهذا بالنسبة لمسألة أننا نقف عند الكلمات التي وردت، وأرجو من إخواني دائما أن يستفيدوا من الدرس وأن يحاولوا أن يخرجوا بعلم نافع، ولا يتعصبوا لا لأشخاص ولا لجماعات ولا لأحزاب. وكما قلت، اهتم بأن تخرج بقواعد لنفسك، هذه القواعد تطبق على كل أحد، كل يؤخذ من قوله ويترك. هذا الكلام ينطبق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبل أن ينطبق على الأئمة الأربعة، وقبل أن ينطبق على الدعاة في زماننا على اختلاف أحوالهم وأسمائهم. السجود. أما بالنسبة لي ولعلمي، أولا نقول الحديث، وهذا هو بداية الأمر، ما ورد حديث صحيح في التكبير للهوي لسجود التلاوة ولا للرفع منه، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف، وقد انخدع البعض بوجود سند عند الحاكم من طريق عبيد الله العمري الثقة، والصواب أن هذا وهم وأنه من طريق عبد الله العمري الضعيف. فلا يصح حديث في التكبير لهوي سجود التلاوة ولا في الرفع منه، لا في الصلاة ولا في خارجها. ومن أراد التفاصيل فليراجع إرواء الغليل للشيخ الألباني حفظه الله، فإنه أجاد في هذه المسألة. فابتداء إذا لم يصح حديث فكيف نقول بشيء لم يثبت فيه نص؟ وأما الذين يقولون يكبر في كل خفض ركعة هذا ورفع هذا في الصلاة، هذه تكبيرات الصلاة التي لا يجوز أن نزيد عددها ولا أن ننقص منها، هذا هو الأمر. يقول: هل ورد تحريك الأصابع في التشهد أم الوارد بالإشارة فقط؟ ويقول طالب علم، نسأل الله أن يعلمنا جميعا. سبق الكلام عن هذا الأمر، وفيه رسالة موجودة في السوق اسمها البشارة بما ورد في نعم في شذوذ تحريك الإصبع وثبوت الإشارة، البشارة بما ثبت أو البشارة بشذوذ تحريك الإصبع وثبوت الإشارة. والذي في صحيح الإمام مسلم هو الإشارة، وليس في صحيح الإمام مسلم تحريك. والتحريك تفرد به زائدة بن قدامة وخالف جمعا من الحفاظ الأثبات، فلم يذكروا هذا في حديثهم عن عاصم بن كليب لحديث وائل بن حجر، فهذه الزيادة تستحق أن يحكم عليها بالشذوذ. والمسألة يعني شيخ الألباني حفظه الله وهو شيخنا وأستاذنا، وكما قلت إن ما يعني يخالف طلبة العلم فيه الشيخ الألباني فالفضل لله ثم للشيخ الألباني، هذا أمر لا بد أن نقوله. يعني ما يحصل من طلبة العلم من مخالفة للشيخ الألباني في بعض الأحاديث ليس اعتدادا بآراء لهم، وإنما تمسكا بأمور قد قالها من هم أقدم بكثير من الشيخ الألباني. يعني أحيانا نجد الدارقطني يعل الحديث، الشيخ الألباني يصححه بمجموع طرقه. عندما يذهب طالب العلم إلى شذوذ هذا الحديث أو إعلاله لا يعتبر قد تجنى أو أساء الأدب، لأنه في هذا قد وافق عالما وفي هذا قد وافق عالما، بل موافقة الأقدمين أولى من موافقة المتأخرين. والأمر كما بينت ليس من باب الاعتداد بالنفس، فنحن طلبة علم، وكما قلت ما نخالف فيه الشيخ الألباني حفظه الله في الحكم على بعض الأحاديث الفضل لله فيه ثم للشيخ الألباني نفسه حفظه الله تعالى، لأنه هو الذي فتح أمامنا باب الطلب لهذا العلم حفظه الله، وفتح أعيننا على كتب وعلى مصادر ما كنا نعرف عنها شيئا حفظه الله تعالى. ولكن كما قلت لسنا ألبانيين ولسنا مقبليين ولسنا بازيين، فضلا عن أن نقول نحن لسنا كذا وكذا من الدعاة المعاصرين. إذا كنا نقول لا نتعصب لمذهب مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة رحمهم الله، فكيف نتعصب للمعاصرين؟ إذا كان التقليد لازما فتقليد أبي حنيفة أولى من تقليد شيخ الألباني. إذا كنا لازم تقلد نقول لا أقلد مالكا أولى، أقلد أبا حنيفة أولى، أقلد الشافعي أولى، أقلد البخاري أولى، لكن لا تقليدا لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي. نحن نستفيد من كل أهل العلم ونقتدي بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا إذا قيل لهم ما بال فلان يقولون يوشك أن يمطر الله عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالمقصود أن أهل العلم اختلفوا في تصحيح هذه الزيادة، فدللتكم على رسالة البشارة فيها النص على شذوذ حديث التحريك للإصبع. ونحن ندرس في بلوغ المرام ولم نصل بعد إلى هذا الموضع الذي يسأل فيه السائل، فإن شاء الله لا نستعجل بإذن الله، سيأتي وقت هذا وسنتكلم عن هذا. وكما قلت العلم باب بابين وحديث وحديثين، ولا نستعجل الأمور إن شاء الله. وسررت بفضل الله أن وجدت كلاما للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله، وقلت في درس سابق إن أخانا الشيخ محمد عمرو حفظه الله ورحمني وإياه مهضوم حقه في هذه البلد. هذا الشيخ الفاضل عنده علم بالحديث ما أظنه عند غيره في هذه البلد، ومع ذلك هو مغمور ولا يعرف عنه إلا طلبة العلم، وهو مريض نسأل الله أن يشفيه، نسأل الله أن يشفيه. هو مريض بالسكر، عنده سكر في الدم، وهذا يمنعه من أن يعني يعطي دروسا كثيرة، لكن له جهد وله دروس، وهناك من يحضر له، ويسكن في مدينة نصر، من أراد أن يذهب إليه وأن يستفيد منه في دروسه شيخ هنا شيخ محمد عمرو عبد اللطيف. هذا الشيخ الفاضل يعتبر أعلم الموجودين في بلادنا الآن بالحديث فيما أعلم، لا أعلم أحدا قد فاقه، لا أعلم أحدا قد فاقه. وكان يشتغل بالحديث في الوقت الذي كان الناس ينشغلون فيه بالحزبيات والجماعات والإمارات والبيعات، وهو من المتورعين عن الفتوى، من المتورعين عن الخوض في المسائل، حتى إذا سألته ما حكم حكم كذا، يسألك أنت ما حكم كذا، لا يجيبك. يعني أنت تقول له ما حكم كذا، مسألة جدلية، يقول لك ما حكم كذا هو، فلا يجيبك في أي مسألة فيها جدل أو أي مسألة فيها خلاف أو أي مسألة فيها فلسفة أو لف ودوران، لا يحب هذا ويفر منه. فسررت بأني بعد أن وصلت إلى شذوذ هذه الزيادة يحركها، قرأت له كلاما بنفس النتيجة، وهذا كان من فضل الله سبحانه. فوصلتنا أبحاث مختلفة. الشيخ مقبل حفظ الله من اليمن أحد طلابه ألف البشارة، الشيخ محمد بن عمرو محمد عمرو عبد اللطيف حفظ الله وصل لنفس النتيجة. نحن هنا في مصر بالبحث أيضا جمع الطرق وصلنا لنفس النتيجة، فهذا كان من فضل الله علينا. ومع احترامنا واعترافنا بفضل الشيخ الألباني حفظه الله تعالى علينا أجمعين، لكن هذا كما قلت لسنا مقلدين لأحد، لسنا مقلدين لأحد، بل شيوخنا علمونا الاتباع حفظهم الله تعالى. شيوخنا يقول أخونا أفادني جزاه الله خيرا الدرس في مدينة نصر الحي السابع مسجد أبي بكر الصديق، الدرس بعد صلاة العصر بجوار مسجد عباد الرحمن أول شارع يمين بشارع عباد الرحمن. مرة أخرى مدينة نصر يوم إيش؟ ما كتب اليوم أخونا، ما كتب اليوم الجمعة، يعني أهم شيء نسيه الجمعة. الجمعة العلم إخوان، العلم مريح والله، العلم مريح. وبعض الناس يفهم أنه يجوز التعبد بالخلاف، يعني أي مسألة اختلف العلماء فيها يجوز أن تعمل فيها ما شئت. لا، لا يجوز التعبد بالخلاف، بل أنت تعبد الله بما ترجح لك أنه الحق والصواب، وتلتمس العذر لمخالفك، لكن هذا لا يمنعك من أن تقول بما فهمته وعلمته. فمسائل كثيرة أتينا ننزل على اليدين والركبتين، يا أخي في رسالة مكتوبة هناك طالب علم آخر وهو من إخواننا المشتغلين أيضا بالحديث وبالعلم، أخونا أبو سحاق حجازي حفظ الله، أخونا أبو سحاق الحويني له كتاب في هذه المسألة، إيش تم هو؟ نهي نهي الصحبة عن نزول بالركبة. هذا هذه رسالة صغيرة، هذه رسالة صغيرة، وأخذ فيها الأحاديث إنصاف وعلم وتجرد، ما فيه إن شاء الله تعصب، طلبة العلم لا يتعصبون لأحد. فشيء طيب والله، يعني أننا نرى طلبة العلم بدأوا يكتبون في مسائل كثر فيها الخلاف بين المعاصرين، ولعل فيها راجح، والراجح لعله بأدلة واضحة وصريحة وقرائن وبراهين. الدرس يوم الجمعة بعد صلاة العصر مدينة نصر الحي السابع مسجد أبو بكر الصديق بجوار مسجد عباد الرحمن أول شارع يمين بشارع عباد الرحمن، هذا العنوان درس. أنا لا أعلم هو في أي شيء بالضبط، لابن رجب كتاب طيب. فطبعا الذي يذهب يكون من الذين أرادوا التخصص في علم الحديث، لأنه لن يسمع إلا تخصصا. هو يشرح كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهذا من الكتب التي كان شيخنا الشيخ مقبل ينصح بها كثيرا، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، هذا كتاب من الكتب القيمة جدا، من الكتب القيمة جدا، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، ويقوم بشرحه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وهو كما وصفته وما قلته فيه قليل، ما قلته فيه قليل. وكان شيخنا الشيخ مقبل يثني عليه خيرا لما نزل مصر، قابله وأثنى عليه خيرا وقال كان كالسيل، إذا طلبت منه إسنادا مصريا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيعني هو من القليل الذين يشتغلون بهذا العلم، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منه، أن ينفع به، وأن يتقبل منا أجمعين.
والشفاعة التي ادخرها لهم حق،
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. بعض إخواني يسألني في مواضيع تتعلق بالشفاعة، أرجو التفاصيل أن نرجع للمراجع التي عزوت إليها، كتاب الشفاعة لشيخنا الشيخ مقبل كتاب صنف في هذه المسألة، أنواع الشفاعة والأحاديث الدالة عليها نرجع إليها إن شاء الله تعالى. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا الميثاق مهم جدا أن نفهمه. هذا الميثاق هو المقصود في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إيش الكمالة؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هذه آية الميثاق، ونحن كأهل سنة نؤمن أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا مهم جدا. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بعض الناس لا يفهم هذا الأمر ويضع هذا الكلام في غير موضعه، بل إن البعض بلغ به الأمر إلى أن يكذب بآيات صريحات في القرآن الكريم من أجل أن ينصر فهمه الخاطئ. فجماعة التكفير يحتجون بآية الميثاق، وجماعة التوقف يحتجون بآية الميثاق. ما الفرق بين الجماعتين؟ جماعتين فرق بينهما أن جماعة التكفير كل من سواهم بعد إقامة الحجة، هم عندهم إنصاف في هذه المسألة فقط، ولكن الحجة عندهم مشكلة، والذي لم ينضم إلى جماعتهم بعد أن يدعوه لذلك كافر. يعني كل من هو خارج الجماعة بعد إقامة الحجة كافر. أما جماعة التوقف فكل من سواهم ممن لا يعلمون عنه شيئا فهم لا يقولون لا بإسلامه ولا بكفره، وهذا هو العدم، وإما مسلم وإما كافر. كونك لا تعلم عقيدته هذا هو الحال القديم، من كان يعلم عقيدة فلان وفلان من المنافقين. لا بد أن يكون حكم الإنسان إما الإسلام وإما الكفر في أحكام الدنيا، ما في شيء اسمه لا أعلم هو مسلم ولا هو كافر، ما أدري، هذا ما يصلح. فمن انتسب إلى الإسلام حكمنا بإسلامه حتى يثبت بيقين بأدلة مثل الشمس في رابعة النهار أنه خرج من الإسلام، ومن انتسب إلى غير الإسلام حكمنا بكفره. أحكام الدنيا هذه أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فهي أمر آخر. والمقصود أن الميثاق الذي ورد في الآيات الكريمات لا يترتب عليه بالنسبة للدنيا أحكام، وكذلك في أحكام الآخرة أبى الله سبحانه وأبت حكمته ورحمته أن يحاسب الناس بناء على هذا الميثاق وحده، مع أنه في الأصل كان كافيا. قال تعالى الآية أصلا في سورة إيش؟ في الأعراف. طيب نسأل، الأعراف مكية ولا مدنية؟ الأعراف آياتها مكية ولا مدنية؟ الأعراف مكية كلها في العقيدة، ولما نقرأ في العقيدة كلها في العقيدة. فعندما ننظر في سورة الأعراف هذه الآيات إذا نزلت في مكة، إذن هذا أصلا قبل أن تكون هناك أحكام تتعلق بدار الإسلام وبدار الكفر، وقبل أن تكون هناك منافقين بالمرة. يعني مسألة أحكام الدنيا غير واردة في الآية الكريمة، فضلا عن أن أحكام الآخرة قد وردت آيات في غاية الصراحة تدل على أن الله سبحانه وإن أخذ الميثاق على الخلق وهم ما زالوا في الأصلاب
إلا أن هذا الميثاق لا يكتفي به رب العزة في الحساب. لهذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بعد الرسل صارت الحجة حجتين: حجة الميثاق الأصلي الذي كان في الصلب، وحجة الرسالة. الحجة الرسالية مهمة جدا. ولا يعذب الله أحدا في الآخرة إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية، كما نصت الآية المحكمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآية فيها واو: وما كان الله ليضل قوما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يعذب الله أحدا إلا بعد أن تقام الحجة عليه. يأتيك من يقول لك: لا، هذه عمومات. العمومات في القرآن كثيرة جدا. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم بالذات ليست بالظاء، فأنذرتكم من الإنذار. هذه النار ماذا قال الله فيها؟ لا يصلاها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى. وفي آية تبارك، في آية سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. كل فوج يدخل النار يسأل هذا السؤال، ويجيب الفوج بأنه قد جاءهم نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. تكذيب. لابد من أن الحجة تقام وهؤلاء القوم يكذبون الحجة. هذا مهم جدا. فلا يخلد في النار إلا كافر مكذب. لا يخلد في النار إلا كافر مكذب. كون هؤلاء الكافرين فيهم متبوعون وفيهم أتباع، هذا موضوع ثاني ما عنده علاقة. يعني كون المتبوع، كون التابع صدق المتبوع وكذب معه، هذا لا يعافيه. لأن طبعا بعض الشباب يذهب لتقسيم العلامة ابن القيم: كافر معاند وكافر جاهل. يقول لك: هذا هو الجاهل كافر. لا، كافر جاهل غير جاهل كافر، في فرق. يعني الكافر قد يكون جاهلا، هذا صحيح، ولكن لا يلزم أن يكون الجاهل كافرا. نفرق بين الأمرين. بعض الناس خلاص مدام وعرف فيه كافر جاهل، إذن عنده كل جاهل لابد أن يكون في المقابل كافرا. لا، الكافر الجاهل يعني أنه ليس معاندا. لا يلزم بالضرورة أن يكون الكافر معاندا ورأسا في الكفر، بل هناك رؤوس وهناك أتباع. فاستخف قومه فأطاعوه، معه. إن فرعون وهامان وجنودهما معه، كل هؤلاء داخلين في النار، لكن هم اتبعوه في تكذيبه للرسل، في تكذيبه للرسول الذي جاءهم. إذن كما قلنا إن الميثاق حق، ولكن حكمة الله ورحمته أبت، لأن رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمته واسعة. فالعدل يقتضي أن يكون الخير والشر في الإنسان. ربنا خلق الإنسان وجعل فيه القابلية الخير وقابلية الشر. عدل، إذا عملت خيرا فلنفسك، إن أسأت فعليها. عدل. ولكن الله سبحانه رحمته اقتضت أن يرسل رسلا، وأن يحاسب الناس بناء على بلوغ الحجة. ولذلك الميثاق يترتب عليه إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة. هذا هو أثر الميثاق. بما أنك أصلا أخذ عليك الميثاق وأنت في الصلب، إذن أنت أصلا تولد على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، إذن أنت مولود وفي الأصل مقام عليك ميثاق: ألست بربكم؟ قلت بلى. هذه كل طفل يولد بها. فلو وجد الطفل ما ينمي فيه هذه الفطرة ويشجعها سيكون هذا الطفل موحدا تلقائيا. أما خلافه بيحتاج إلى تبذير، تغيير خلق الله. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن التغيير يحصل من قبل الأبوين أو من قبل البيئة. ومن عجب أن المثلثين فعلا يأخذون هذا الطفل يغطسونه كأنهم يخنقون فيه الفطرة، يعني تعالى نحن لابد أن نخرج منك هذه الفطرة. هذا صحيح، هذا صحيح، فهو فعلا تفعل.